الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة، فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا. وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام؟ المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة، فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا. فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى المحيي، كما قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. المحيي كما يقول الزجاج اسم فاعل من أحيا يحيي فهو محيي، أحيا يحيي فهو محيي. والمميت اسم فاعل من أنات يميت فهو مميت، فالله عز وجل المحيي المميت. وقال الخطابي في بيان معنى هذا الاسم، لما أقول لك معنى الاسم يبقى أنت إيه تكتب كده لب الكلام، يعني مثلا الإمام الخطابي قال إيه؟ قال: المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة. تكتب كده جنب الإيه؟ جنب المحيي كلام الإمام الخطابي، أو تكتب جنبه كلام الإمام فلان، أو بحيث إن أنت إيه تحصل المعاني في نهاية الإيه؟ في نهاية الكلام على الأسماء الحسنى. يا إما يبقى في ورقة تكتب فيها المعاني ثم تلحق بالكتاب، لما تيجي إن شاء الله تدي الكتاب يبقى معاك الايه الورقه تتكلم منها او تكون محضر منها، بحيث يبقى في استفاده من الكلام اللي احنا بنذكره عن معاني اسماء الله تبارك وتعالى. اقول الامام الخطابي رحمه الله: المحيي هو الذي يحيي النطفه الميته فيخرج منها النسمه الحيه، ويحيي الاجسام الباليه باعاده الارواح اليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور معرفته، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. ضرب أمثلة على معاني الإيه؟ على معاني اسم الله المحيي. يحيي الأرض، يحيي القلوب، يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. والمميت هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. نعم. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى المحيي والمميت. وتمدح سبحانه نفسه بالإماتة كما تمدحها بالإحياء، ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله. تأمل، الله يتمدح نفسه بهذين المعنيين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة وهو هنا يمدح نفسه بأنه يحيي ويميت. طيب ما الذي يضفيه هذا المعنى على هذا الاسم على المعاني التي تختص بالله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يضيفه؟ يقول: فإن الله تمدح نفسه بالإحياء وتمدح نفسه بالإماتة ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله وأنه لا شريك له في الملك. استأثر بالبقاء وكتب على خلقه الفناء. كلام رائع، أن هذا مما يستأثر الله تبارك وتعالى به. هذا إذا كان فيما يتعلق بالإحياء والإماتة، فما بالكم بالقلوب؟ يحييها الله تبارك وتعالى بنور المعرفة، هو الذي يحيي هذه القلوب وينورها جل وعلا. وكما أن حياة القلوب بنور العلم والمعرفة ومجالسة الفضلاء والصالحين، كذلك موتها وقسوتها بالجهل والبعد عن الجمعات والجماعات ومجمع الصالحين والذاكرين ومتابعة الخيل واللهو بالصيد والاحتيال في طلب الدنيا إماتة للقلوب بالغفلة. كلام الإمام القرطبي رحمه الله بيتكلم على متابعة الخيل واللهو بالصيد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا سبق إلا في إيه؟ إلا في ثلاثة، ومنهم إيه؟ الخيل. يعني إن الخيل في الحقيقة لا فيها نفع عظيم، إذ يستعملها المسلمون في أوجهم من الخير كثيرة، فسواء كان في نصل أو في حافر، فإن هذا مما إيه؟ مما يستبق فيه، مما يستبق فيه، سواء كان في رمي أو في نصل أو في حافر، كل ذلك مما يستبق فيه. وهو والإمام القرطبي رحمه الله ويقول أن هذا ومتابعة الخيل واللهو بالصيد، إن كان دي من جملة الأمور المباحة والتي قد يتحصل من ورائها منفعة، ويقول: وأن هذا مما يميت القلب، والاحتيال في طلب الدنيا إماتة للقلوب بالغفلة. أما بالكم ممن يعيش حياته يبحث، يتابع بقى الكرة، مش يتابع الخيل، يتابع الكرة ويتابع البطولات المزيفة، يخرج من بطولة يخش في بطولة، ويخرج من لهو يخش في عبث، فقلبه يموت، قلبه يموت. وهذا والله من إماتة القلب، ناهيك عما تنراه الآن من التحايل العظيم على طلب المكاسب، حتى أن كثيرا من الناس من يتعدى حرمات الله تبارك وتعالى، بل يعني يقتحم الشبهات، بل يقتحم الحرام والعياذ بالله، من أجل أن يحصل درهما أو دينارا، يظن أن قلبه لا يتأثر. لا والله، قلبه يتأثر ويسود ويموت بسبب أكل الحرام واقتحام ما حرم الله تبارك وتعالى وما أوجب سبحانه وتعالى، وتعدي ما أوجبه سبحانه وتعالى. مسألة دي في غاية الأهمية عباد الله، لابد أن ننتبه لهذا المعنى. فإن الله يحيي قلوب العباد بتعلم العلم النافع، يحيي قلوب العباد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يحيي قلوب العباد بحفظ القرآن ومدارسته، يحيي قلوب العباد بمجالسة الصالحين ومدارسة العلم في مجالس الذكر، يحيي قلوب العباد بطلب الخير والأعمال الصالحة التي فيها رعاية للضعفاء والمساكين واليتامى والأرامل، يحيي الله تبارك وتعالى قلوب العباد. فلا تغفلن عن الأسباب التي يحيي الله تبارك وتعالى بها قلبك، نهيك عن معاني الاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فمن أسماء الله تبارك وتعالى المحيي المميت. لذا يقول هنا الدكتور عمر سمان الأشقر، يقول: من أعظم ما يدل على الله ويعرف به إحياؤه الخلائق، من أعظم ما يدل على الله ويعرف به إحياؤه الخلائق وإماتتهم سبحانه وتعالى. وقد جادل طاغية العراق في عهد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم في وجود الله تبارك وتعالى، فعرف إبراهيم ربه في مجال الحجاج بأنه يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الجملة دي عجيبة الشأن على فكرة، في قوله تبارك وتعالى أن آتاه الله الملك، يعني من أجل أنه آتاه كان شكره لنعمة الله الكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن سبيل الله ومعاداة رسل الله تبارك وتعالى. فتأمل، هذا كفر عظيم، ولذلك عقوبة مثل أمثال هؤلاء عقوبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. عندما يعطيه الله تبارك وتعالى ملكا ويمكن له من رقاب العباد يكفر بالله ويصد عن سبيل الله ويستعمل هذا الملك في الطغيان والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فعقابه عند الله عظيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني هذا كان إيه؟ كان شكره. إذ قال إبراهيم، يعرف ربه، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. بغض النظر طبعا عن اللجاج والجدال الباطل الذي جدل به هذا الرجل، فإنه لم يخرج لم يحيي شيئا ولم يميت أحدا، وإنما أتى بهذا المسجون فأطلق صراحها فأطلق صراحه والآخر قتله، ويقول أنا يعني هذا أطلقت صراحه فأحييته فأحييته ومن قتلته يعني أمته. وهذا لا شك من الإيه؟ من الجدال بالباطل، وإلا فإن الإحياء المقصود به من العدم، فأين هذا الإحياء الذي من العدم؟ والإماتة إزهاق الروح أو خروج الروح من البدن، وهو لا يستطيع ذلك وإنما أخذ بأسبابه. وتعرف الله بإحيائه وإماتته كثيرا في كتابه جل وعلا، وتعريف الله بإحيائه وإماتته كثير في كتاب الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى كما في الشعراء، وفي الحجر وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لا إله إلا الله، وإنا لنحن نحيي ويميت ونحن الوارثون. لك أن تتأمل، ما زال المال ينتقل من إيه؟ من مورث إلى وارث، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل منا ينتقل، كل منا الذي بين يديه، هذا المال الذي بين يديه إن هو إلا عارية أعطاه الله تبارك وتعالى لك لكي يمتحنك فيها، ثم ينتقل المال إلى من بعدك، تموت يميتك الذي يميت الأحياء سبحانه وتعالى المميت، ثم ينتقل المال إلى ورثتك، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ونحن الوارثون. وقال جل وعلا لا إله إلا هو يحيي ويميت. يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر، والكفر مستغرب متعجب منه من البشر الذين كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم يميتهم ثم يحييهم، كما قال عز وجل كيف تكفرون بالله. حاجة عجيبة فعلا، والله الكفر ده من أعجب الأشياء التي يراها الإنسان على متن هذه البسيطة. كيف يكفر هذا الذي كان يوما من أيام نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة ثم خلقه الله تبارك وتعالى طورا بعد آخر في بطن أمه، ثم خرج إلى هذه الدنيا طفلا ضعيفا لا يستطيع لنفسه شيئا، لا يملك لنفسه شيئا، فما زال الله تبارك وتعالى يعني يقويه ويعني يخلقه أو يعني يطور خلقه خلقا من بعد خلق، حتى أصبح يعني شابا أو أصبح رجلا قويا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو أن يطلب رزقه أو أن يتكلم ويعرب عما في داخله، وأول ما يقوى ساعده يكفر بالله تبارك وتعالى. أمر مستغرب جدا، كيف له هذا أن يكفر بالذي خلقه وأوجده من العدم ويقول لا ما فيش حاجة اسمها كده، ليس هناك إله خلق هذا الكون، ده القضية صدفة، نسأل الله عفو العافية. وهذا الأمر على فكرة ليس أمرا قد انتهى، لا، هذا أمر منتشر إلى أبعد الحدود في تيار في الحضارة الغربية الكافرة، أبناء الحضارة الغربية الكافرة، أبناء الحضارة الغربية الكافرة لم يجدوا إلا الإلحاد ليعتنقوه، ويتكلمون عن المادية وعن الإيه، عن تطور العلم وعن تطور العلم، ونحن لا نؤمن إلا بالعلم، وليس لنا علاقة لا بإله ولا لنا علاقة بخالق ولا لنا علاقة بمدبر، هذا ليس أمرا نعتقده، نسأل الله العفو والعافية. وهذا إن دل على شيء يدل على دناسة العقول ورجاسة القلوب، في نجاسة في القلب، نسأل الله العفو والعافية، وسواد لا يسمح بدخول الضوء إليه. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والموت والحياة سران عجيبان يمر بهما الأحياء، يمر بهما الأحياء من الإنس والجن والطيور والأسماك والديدان، وتحتار العقول في سرهما، فهل ترى آثارهما ولا تدرك كنهما. يعني الحياة ده خد بالك، يعني الإنسان بيجي في لحظة كده، سبحان الله، تطور الجنين، يعني يجمع في بطن أمه 40 يوما إيه، نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، وبعدين في بعد 120 يوم تدخل إيه، يأتي الملك وينفخ في الروح، في لحظة بص تلاقي إيه، الأم تحس بحركة، تقول سبحان الله، تقول سبحان الله، في اللحظة الذي إيه، التي أمر الله تبارك وتعالى فيها الملك بأن ينفخ فيها الروح، بأن ينفخ في هذا الإيه، الجنين الروح، تحس الإيه، تبدأ تدب الحياة في هذا الجنين، سبحان الله. لا يستطيع الإنسان أن يعرف كن حقيقة هذه الحياة، لأنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة الروح، ولا يدرك حقيقة خروج الروح أيضا عند الموت. هو بيشوف آثار الميت، شاو كان بيتحرك، الراجل كان بيمشي وكان بيتحرك وكان بيذهب ويجيء ويتكلم وينفعل ويجمع المال ويفعل ويفعل، في لحظة أصبح جثة هامدة، يقلب، يقلبه المغسل يمينا ويسارا، ثم يضعه في الكفن، ثم يدخله في القبر. سبحان الله، سبحان الله. لا يستطيع الإنسان إدراك حقيقة خروج الروح، ولا إدراك حقيقة خروج إيه؟ دخول الروح أصلا. لذلك نحن ما نرى آثار الحياة وآثار الموت، ولا نعرف حقيقتهما. لذلك قال هنا: وتحتار العقول في سرهما فهي ترى آثارهما ولا تدرك كنهما أو كنههما. إن الموت والحياة من أعظم الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى. إيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، ثم إيه، الموت بعد ذلك، كل المخلوقات تمر بذلك. يبقى هناك إله قاهر لهذه المخلوقات، يعني يدبر أمرها جل وعلا. يقول أيضا، يعني طبعا ذكر كلاما طيبا الدكتور عمر عثمان الأشقر في هذا المعنى، يقول: والبشر يصدقون بالحياة الأولى في هذه الدنيا مؤمنهم وكافرهم. الحاجة مشاهدة، الحياة اللي موجودة بين أيدينا دي، الحياة التي نعيش، يقصد بالحياة الأولى الحياة التي نعيش، ولكن ويؤمنون بالموت الذي تختم به هذه الحياة. ولكن إيه بقى الغرض المقصود من ذكر هذا الكلام؟ ولكن أكثرهم يكذبون بالحياة الآخرة التي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عنها، كما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولذلك نقول إن من أعظم وجوه الدلالة على أن على اليوم الآخر، أعظم الأدلة على اليوم الآخر، الإحياء الأول الذي أحيا الإنسان الذي أنشأه من العدم قادر على أن يحييه مرة أخرى. يبقى من أعظم أدلة البعث والنشور خلق الله تبارك وتعالى الناس أول مرة. ولذلك كثيرا ما يقول سبحانه وتعالى أو يستدل جل وعلا على البعث الآخر بأنه خلق الناس أول مرة. أليس الذي خلق أول مرة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله قادر على أن يحيي الموتى وعلى أن يخرجهم وعلى أن يحاسبهم، وهو على كل شيء قدير. من أيضا من المعاني التي يستطيع أن نستنبطها من معاني اسم الله المحيي المميت، من معاني اسم المحيي المميت، أن الله سبحانه وتعالى أرى الله بعض خلقه إحياء الأموات في الدنيا. المعاني دي تثبت البعث والنشور، أن الله سبحانه وتعالى بين لبعض عباده أو أراهم هذه الآية، وهو أنه قادر على أن يحيي الموتى. في كم مرة في القرآن؟ ها؟ 5 مرات. حسنت. في سورة البقرة أخبر الله تبارك وتعالى، ضرب الله أمثلة لإحياء الموتى في هذه الدنيا. من ذلك قول تبارك وتعالى في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأخبر جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. دي صور من إحياء الموتى في هذه الحياة. ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى غير ذلك من القصص المعروفة التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها أنه يحيي الموتى، أو ضرب الله تبارك وتعالى فيها الأمثلة وبين أنه أحيا الموتى في هذه الحياة. أحياهم وهم على إيه؟ في هذه الدنيا. وهذا يدل على أنه قادر على إحيائهم مرة أخرى جميعا في اليوم الآخر. ومما ينبغي أن يسترعي الانتباه حالة الإنسان عند الاحتضار. يعني معنى ده مهم جدا من معاني اسم الله المحيي المميت. فإن الإنسان حالة الاحتضار يستشعر الضعف ويحس بسكرات عظيمة وآلام شديدة. السكرات كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. آلام شديدة جدا يستشعرها الإنسان عند موته، عندما تنزع الحياة، تنزع الروح من يعني كل جزء من أجزاء البدن، فإنه عندئذ يستشعر الألم العظيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإن هذا من المشاهد التي يعني لا يراها الإنسان حال حياته، وإنما يراها حال موته أو حال احتضاره، كما قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال: والتي بلغت التراقي هي روح المحتضر، والتراقي العظام بين ثغرة النحر والعاتق، والراقي الذي يرقي المرضى طلبا للشفاء، والفراق الذي ظنه المحتضر فراق الروح الجسد وفراق الأهل والأحبة. ويرسل الله ملائكة الموت لنزع أرواح العباد إذا حل الأجل. قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى الموت ده حاجة لازمة لابد أن تقع. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللي بيهرب بقى من الموت ده مهما يفعل ويحاول أن يحصن نفسه بحصون ويشيد الحصون والبروج من أجل أن يفر من الموت، لابد أن يدركه الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإن الله تبارك وتعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قال إنك ميت وإنهم إيه؟ وإنهم ميتون صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للعبد أن يفهم هذا المعنى، فإن هذا من مقتضيات اسمه المميت، المحيي المميت، أنه قدر الموت على كل مخلوق. يبقى إحنا عايزين نقول إن الموت في الحقيقة مخلوق مش عدم محض كما يظن البعض. الموت مخلوق كما قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا بعض المعاني التي يستطيع الإنسان أن يستحضرها عندما يتعرف على معنى اسم الله المحيي واسم الله تبارك وتعالى المميت. قال المصنف رحمه الله: الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، وكل ما سواه زائل، كما قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالحي من أسماء الله تبارك وتعالى الحي، والحياة لغة ضد الموت، والحي ضد الميت، وحي حياة حي حياة، وحي يحيى يحيى، ويحي فهو حي، وللجميع حي. جمعها ما أعرفش جمعها ازاي، غريبة أوي. حي 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 يعني ايه؟ بحاء مفتوحة ياء مشددة مضمومة وبعدين واو، حي وللجميع حي. مش حي يعني حيو يعني حيو يعني ايه يعني عاشوا يعني. وأحياه الله فحي فحي، وحي والإدغام أكثر، فحي بالياء أحياه الله فحي 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 يعني ليه باثنين ياء فحي، وأحياه الله فحي حي ياء نعم فحي ياء وحي والإدغام أكثر، إن هي تبقى ياء واحدة بس مشددة يعني حي. وقد ورد هذا الاسم في أكثر من آية، كما في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولازال هذا يعني الاسم العظيم الحي القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة، والتي نستطيع أن نجيب بها على سؤال عظيم سألناه في أول الكلام على الأسماء الحسنى، وما زلنا نسأله ونكرره: من هو الله؟ هذا السؤال في الحقيقة تأتيك إجابته في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لذا قال هنا في بيان معنى هذا الاسم: الحي الدائم الذي لا يموت وكل ما سواه زائل، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الزجاج في اشتقاق اسماء الله حسنى، يعني في شرح في هذا الكتاب كتاب اشتقاق اسماء الله للزجاج، قال: الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف المواد. إن الدار الآخرة لهي الإيه؟ لهي الحيوان لو كانوا أنا. والحيوان خلاف المواد، فالله عز وجل هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، عز وجل علوا كبيرا، ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا. الحي القي دائما ما يشرح الحي كده ترتبط ايه مع القيوم. لذا قال الزجاج ايضا في معنى قولي القيوم، القيوم فيعول من قام يقوم، فيعول يبقى هو جايب الوزن، خد بالك، ها هو قام، قام اوسطه الف، هنجيب المضارع يبقى ايه يقوم، يبقى قوم، ماشي كده، يبقى ايه على وزن فعول، بس حط الياء عشان هي قيوم تبقى ايه فيعول، ماشي. والاخوه اللي ما خدتش نحو دي، قال والقيوم فيعول من قام يقوم، وهو من اوصاف المبالغه في الفعل، وهو من قوله عز وجل افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني ايه بقى قيوم؟ يعني قال في قوله وهو من قوله عز وجل افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكأن من معاني القيوم أنه يحفظ عليها أعمالها ويجازيها ويحاسبها. وقال أبو عبيدة القيوم القائم، وهو الدائم الذي لا يزول. القيام مش معنى القيام، القيام بمعنى الدوام، القيام مش بمعنى القيام الذي نعرفه، القيام في حق الله بمعنى الإيه؟ بمعنى الدوام، الدائم الذي لا يزول. قال أبو عبيدة القيوم القائم، وهو الدائم الذي لا يزول. قال الخطابي الحي من صفة الله عز وجل، هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت. الحياة دي صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ لله. صفة ايه؟ صفة ذاتية، ها؟ فلم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، ذات إلهية متصفة بالحياة، فلم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا. يعني يا إما يموت ثم يحيا ثم إيه؟ ثم يموت مرة أخرى ثم يحيا حياة أبدية، يبقى إيه؟ بيعتور كان عدما ثم أحياه الله ثم إيه؟ ثم يموت ثم يحيى مرة أخرى، فكأن الموت أصابه مرتين. كل شيء هالك إلا وجهه. لما نقول إلا وجهه، لما نقول إيه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، ده معناه أنه لا يبقى إلا وجهه ولا تبقى الذات. هتقولي طب لنا لحن، لو قلنا كل شيء هالك إلا وجهه يعني وجهه، احنا بنثبت الإيه؟ مع الصفة، وده الصفة إيه؟ ليس هناك ذات مجردة عن الإيه؟ عن الصفات. سهلة جدا، ذات الله المقدسة لها صفات، ومن الصفات الإيه؟ الوجه. وجه ليس كصفات الإيه؟ ليس كوجوه المخلوقين. ولما أقول لما العرب تقول إلا، لما تعبر عن الوجه يقول رأيت وجهه اليوم، شفت وجهه، يقصدون بذلك إيه؟ شخص. ولا تعبر العرب عنها بهذا التعبير إلا لمن له ذات. لذلك نقول أن المراد بوجهه في الآية صفته سبحانه وتعالى التي تليق به جل وعلا، والتي في الحقيقة تتصف بها الذات الإلهية المقدسة. يبقى لما أقول إلا وجهه يعني الذات الإلهية المتصفة بالإيه؟ بالوجه. نعم. والقيوم القائم الدائم بلا زوال، ووزنه فيعول من القيام، وهو نعت المبالغة في القيام على الشيء، ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له. يبقى الدائم بلا زوال، ويقال في القيوم هو القيم على كل شيء بالرعاية له، المقيم لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ودبر أمرها جل وعلا. القيم يقولك ابن القيم الجوزية، مش عارف انت حكايه ابن القيم دي هو ايه، وفي الحقيقه سمي ذلك لاجل انه كان قيم المدرسه، مدرسه الايه، المدرسه الجوزيه، فهو قيم يعني الذي ايه زي الناظر كده، الذي يقوم برعايه الايه امر الايه تلك المدرسه. فالقيم الذي يقوم على كل شيء بالرعايه له، ويقال قمت بالشيء اذا وليته بالرعايه والمصلحه. ده كلام الإمام، انتهى كلام الخطابي رحمه الله. والقيوم يقول: والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأتي من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق. عايز يفرق بين إيه وإيه؟ بين حياة الخالق وحياة الإيه؟ المخلوقين. لو قلنا هسألك سؤال: الحي القيوم إلى أيهما ترد صفات الذات وإلى أيهما ترد صفات الأفعال؟ مرد صفات الذات إلى أي الاسمين ومرد صفات الأفعال إلى أي الاسمين؟ الكلام ده أنا قلته بكده كتير عشان الإخوة تقعد بقى إيه مركزة كده. مرد صفات الذات الإلهية، الصفات كلها الذاتية، إلى أي الاسمين؟ الحي ولا القيوم؟ الحي. سنت تمام. طيب ومرد بقى صفات الأفعال إلى القيوم، يبقى بما أنه حي إذن هو سميع، خد بالك، بصير. احنا بنتكلم على صفات ايه؟ صفات الذات، ذات إلهية مقدسة متصفة بالحياة، لا بداية ولا نهاية، حياة أبدية أزلية، حياة الله تبارك وتعالى بلا بداية وبلا نهاية. فهذه الحياة بما أنه حي إذن هو إيه؟ إذن هو سميع وبصير. كل صفات الذات مردها للإيه؟ للحياة، وكذلك الإرادة وكذلك المشيئة إلى غير ذلك من إيه؟ من الصفات. إذن بما أنه حي إذن هو مريد، له إرادة. ما ينفعش بقى بما أنه هو مريد يبقى إذن هو حي. ما ينفعش واحد يجي يقول لك أليس يريد الله أن يخلق مثله؟ ما تكعبلهاش بقى، ما تقلبش الموضوع. ها؟ لا، بما أنه هو حي إذن هو مريد، فمرد صفات الذات إلى الحياة. تمام. وهذا مما اتفق عليه العقلاء، الناس دعوا المخابيل، ها، الذين يعتقدون أن الإله له ثلاث أقانيم كله ثلاثة في واحد، الناس دعوا بالناس دي، دي بتخالف المعقول. إنما بنقول إن مرد صفات الذات كلها إلى الحياة. والقيومية اللي احنا بنتكلم عليها دي بقى مرد صفات الأفعال كلها إليه. قيوم يقيم جميع المخلوقات، يرحمهم ويغيثهم ويغفر لهم و من إيه؟ من صفات الإيه؟ الأفعال التي يفعلها الله تبارك وتعالى. لذا قال هنا: والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأتي من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق. ومن ثم يتفرد الله سبحانه وتعالى بالحياة على هذا المعنى، كما أنها هي الحياة الأزلية، كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية. سبحان الله، بلا بداية وبلا إيه؟ وبلا نهاية. دايما الناس تفكر في المخلوقات، المخلوقات، الولد، الوالد، الجد، جد الجد، جد جد جد، اقعد بقى ايه قول الى ايه، الى ان تصل الى بدايه، تصل الى ادم، تقف. هاي المخلوقات فعلا بدايتها ايه؟ يبقى ان بشر بدايتهم فين؟ ادم. يطلع عشان واحد مخبول يقول ما فيش حد ايه كان في ناس قبل ادم، ده خبل، ده من جمله الخبل. يتنزه الواحد عن ايه؟ عن الرد عليه. والا فادم عليه السلام خلق من ايه؟ من طين لازب. والله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، في بداية للمخلوقات، في بداية ليه؟ للمخلوقات. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقنا، أنه خلقه، ولما خلقه أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ فقعوا له ساجدين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه خلقنا بعد ذلك من سلالته، فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني خلقنا أصلكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم. يبقى المقصود هنا في خلقناكم وصورناكم إيه؟ آدم، صح؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يبقى خلقنا أصلكم وصورنا أصلكم وأنتم تنسبون إليه لأنه أصلكم، صح كده؟ لأن الشيء ينسب إلى إيه؟ ينسب إلى أصله. فأخبر سبحانه وتعالى أن له أن المخلوقات لها بداية، فقال صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أما حياة الله فأزلية أبدية، لا مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية، فهي متجردة عن معنى الزمان، فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية. عشان كده في بعض المخلوقات ربنا يخرجهم عن الزمان، زي عيسى عليه السلام أخرجه الله من دار الزمان، رفعه الله تبارك وتعالى إليه، أخرجه حيا وينزل حيا في آخر الايه؟ في آخر الزمان. ولو كان داخل دائرة الزمان كان ينزل في آخر الزمان شكله كهل عظيم الكهو، كهل ايه ده، ده ده دي آلاف السنين، واخد بال حضرتك؟ فيبقى ايه، ففي الحقيقة أخرجه خارج دائرة الايه؟ الزمان. مين بيخضع لدائرة الزمان بداية والنهاية؟ المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فلا يخضع لهذا، ليه؟ لهذا الأمر، فحياته ليست تخضع للبداية والنهاية في الزمان، ولذلك يخرج من شاء من هذه الدائرة، يخرج من شاء من هذه دي، زي ما فعل سبحانه وتعالى مع مين؟ مع الرجل، مع اللي هو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه ليه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، تمام كده؟ فأظهر له سبحانه وتعالى إن هو إيه؟ أن في أشياء خرج دائرة الزمان، قال فانظر إلى طعامك وشرابك إيه؟ لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للإيه؟ للناس إلى آخر الآية. غرض المقصود إن إيه؟ أن الله يخرج من شاء خارج هذه الدائرة، خارج حدود الزمن، فلا بداية ولا نهاية. يقول ومن ثمة يتفرد الله بالحياة على هذا المعنى. يبقى المعنى حياة الله سبحانه وتعالى التي تصف بها جل وعلا حياة تليق بالذات الإلهية المقدسة، وحياة ليست مكتسبة ولا موهوبة. وذلك احنا بنقول كيف يقول النصارى عن عيسى عليه السلام وهو يقولون أنه إله، يقولون إله من إله، انبثق نور من نور، انبثق منه من قبل كل الدهور. كيف ينبثق؟ من الأصل؟ كيف يكون إله وهو ينبثق بعد ذلك؟ ففي زمن، في زمن. يبقى الانبثاق ده دليل على الزمن، انه له أولية، واخد بال حضرتك؟ ثم يتناقض في نص التقديس من قبل كل الدهور. كعبالة والله، ده عاجة مستحيل فعلا، يعني أبيض وأسود في نفس الوقت، انبثق منه من قبل كل الدهور، تناقض، تناقض يستحيل على العقول أن تقبله. وبالتالي نقول أن الإله حياته لا بداية لها، ثم إنها هي الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتدى الناس أن يعرفوا بها الحياة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء، وتنفى بهذا جميع المفهومات الأسطورية التي جالت في خيال البشر. الكلام ده مقتبس من ظلال القرآن بشيء من الحذف والاختصار، دي كانت لسيد قطب يعني ظلال القرآن، واختصره هنا وحذف بعض الأشياء المتعلقة بالإيه بها دكتور عمر سليمان الأشقر. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فالله هو المقيم لمخلوقاته لا يحتاج إليهم، وهم جميعا إليه محتاجون، سواء في ذلك الملائكة المقربون وحملة العرش وأهل السماء والأرض. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، قيومية دي معناها أن الله يقيمك في كل لحظة من اللحظات، كل نفس من هذه الأنفاس هي بإقامة الله لهذا المخلوق. الله هو الذي يقيم هذا المخلوق على وجه هذه البسيطة، في أنفاسه، في حركاته، في سكناته، في بقاء الروح في البدن، كل ذلك بإقامة الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق. القائم بنفسه المقيم لغيره، وده معنى القيومية، لا يحتاج إلى أحد، والناس كلهم في حاجة إليه، في حاجة ماسة إليه في كل لحظة من لحظات حياتهم وفي كل وقت من أوقاتهم. لذا قال هنا في معنى اسم القيوم يقول: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس. اسمع بقى كلام القيم، بقى كلام جميل جدا، كلام القيم في طريق الهجرتين. يقول: وأنه تعالى، إنسان بيقول وإذا شهد مشهد القيومية، مين اللي يشهد؟ الإنسان يشهد، المؤمن بيشهد هذا المعنى، ما معنى القيومية؟ يشهده بقلبه، يشهد هذا المعنى أنه قائم على كل شيء، يعني بالإحصاء قائم على كل نفس وقائم على كل نفس، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته. ربوبية يعني خلق ورزق وإيه وإحياء وإماتة وإيصال ما ينفعه ودفع ما يضره وقهره، وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، القسط يعني العدل، ويرفع ولا يضل ولا ينسح، يخفض ويرفع ولا يضل ولا ينسح. يقول الإمام القيم: وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، العارفين بالله، بس العارفين المتسننين، العارفين المتسننين، وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية. المشهد ده اللي الإنسان يشهد فيه أن ربنا هو الذي يدبر الكون، هو الذي يقيم المخلوقات، يعني لا حياة لأحد إلا بإقامة الله له، لا بقاء له إلا بإبقاء الله له، كل المخلوقات، الكافر والإيه والمؤمن، الفاجر والإيه والطائع، كلهم يقيمهم الله سبحانه وتعالى. مشهد الربوبية، إنسان يشهد بقلبه أن هذا بتدبير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يملك الملك سبحانه وتعالى، ويرفع أقواما ويضع آخرين، أمر بيده سبحانه وتعالى. فعلا والله، يبقى بعد كده يتعلق القلب بغير الله، أو أنه يخاف من غير الله، أو أنه يتوكل على غير الله، أو أنه يعني لا يستطيع الشيطان أن يفعل مع هذا ما يفعله مع غيره. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معاني الإيمان، المشهد ده اللي في القلب يجعل الإنسان يعلم أن النفع والضر بيد الله. لم ترفع اليد لتصفع المؤمن على وجهه مثلا، أو لتؤلمه في بدنه، إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. فالأمر من ها هنا لا من ها هنا، الأمر من الله. مشهد ده يجعل الإنسان يطمئن ويعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليه من نفع أو ضر هو لمصلحته، يقدر عليه شيئا من الأذى يرفع له الدرجات، يغفر له الزلات، يجزل له المثوبات سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. معنى ده معنى مهم جدا، لأن الإنسان في الحقيقة إذا شهد أن كل هذه النفوس لا قيام لها إلا بالله، وأن الله هو الذي يقيمها سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمرها، لم يلتجئ إلا إلى الله في أي حاجة من حوائج الدنيا وفي أي أمر من أمورها، لا يلتجئ إلا لله ولا يسأل غيره سبحانه وتعالى.